الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقمنا برهانا إجماليا على بطلان نظرية صاحب الكفاية وصحة النظرية الأخرى في تفسير المعاني الحرفية والفرق بينها وبين المعاني الاسمية، حيث قلنا بأنه لا بد من وجود معاني ربطية بحيث يكون الربط ذاتيا لها، وهذه المعاني الربطية لا دالة عليها إلا الحروف، لأن الأسماء لا شك أنها ليست هي الدالة على هذه المعاني الحرفية، على هذه المعاني الربطية. هذا هو إجمال المسألة، فيثبت إجمالا بأن المعاني الحرفية يختلف ذاتا عن المعاني الاسمية. وأما تفصيل ذلك فيوضحه سيدي الشيخ رضوان الله عليه ضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يوضح فيها سيدي الشيخ رضوان الله عليه إيجادية المعاني الحرفية وإخبارية المعاني الاسمية. طبعا إيجادية المعاني الحرفية، وأما الإخبارية فيكون مشتركة، الإخبارية تكون مشتركة، الاسم إخباريا، الحرف أيضا إخباريا، لكن يتميز الحرف بالإيجادية بالإضافة إلى كونه إخباريا إيجادي بمعنى غير المعنى الذي نسب إلى المحقق النائمي رضوان الله عليه، وقد نقلناه عنه سابقا في الحلقة الماضية، حيث قلنا بأن مقرري بحث المحقق النائمي كلا المقررين، يعني السيد الخوئي في أجود التقريرات، والمحقق الكاظمي رحمة الله عليه في فوائد الأصول، لأن تدرون المرز النائمي إلى تقريريا، السيد الخوئي مقرر بحث رحمة الله عليه باسم أجود التقريرات، والمحقق الكاظمي أيضا مقرر بحثه باسم كتاب فوائد الأصول. كلا المقررين نسب إلى النائمي رضوان الله عليه أنه يقصد بإيجادية المعاني الحرفية، يعني أنه يوجد الرابط في عالم الكلام ولا دور للحرف في عالم المعنى، في عالم في عالم نقل المعنى إلى ذهن السامع لا دور للحرف أبدا، وإنما الحرف دوره دور إيجاد الرابط في عالم اللفظ فقط، في عالم الكلام اللفظي فقط لا في عالم المعنى أبدا. هكذا فسروا الإيجادية التي قال بها المحقق النائمي، وقلنا في محله، يعني قلنا في الحلقة الماضية أن هذا غريب، أن هذا الكلام من مثل المحقق النائمي، صدور مثل هذا الكلام غريب جدا، أن يدعي أن الحرف أصلا لا دور له في عالم المعنى أبدا، هذا الكلام غريب من المحقق النائمي، يعني يسروا المحقق النائمي رضوان الله عليه. وأوعدنا في الحلقة الماضية السيد الشهيد أوعد أن لدينا معنى لطيف وعميق للإيجادية سيأتي إن شاء الله، والآن هنا يوضح يذكر المعنى الجديد الذي يقترحه للإيجادية. السيد الشيء لأجل توضيح ذلك يبدأ بمواجهة النار في الموقف في عالم الخارج، عندما نواجه في عالم الخارج نارا موضوعة في موقف، سننتزع من هذه الحالة التي نراها أمامنا، ننتزع منها ثلاث مفاهيم في ذهننا. المفهوم الأول هو مفهوم بإزاء النار التي نراها. والمفهوم الثاني هو المفهوم الذهني، الصورة الذهنية بإزاء الموقد الذي نراه. والمفهوم الثالث هو مفهوم بإزاء العلاقة الظرفية التي أيضا نراها بين النار والموقد، لأننا نجد أن هذه النار موضوعة في الموقد. فهذه العلاقة أو هذا الهيكل التركيبي الذي نجده أمامنا في الخارج، حيث نجد أن النار ليست بعيدة عن الموقد وإنما هي موضوعة في الموقد، هذه حالة نجدها أمامنا. هذه الحالة حالة كون النار موضوعة في الموقد وليست بعيدة عنه، هذا أيضا أمر ينتزع بإزائه مفهوم في الذهن، كما ينتزع بإزاء ذات النار مفهوم في الذهن، كذلك ينتزع وكما أنه ينتزع بإزاء ذات الموقد مفهوم في الذهن، كذلك ينتزع بإزاء كون النار موضوعا في الموقد أيضا ينتزع مفهوم في ذهننا. هذه ثلاثة مفاهيم بالإمكان انتزاعها من هذه الحالة التي نجدها أمامنا عندما نرى النار. عندئذ من أراد الإخبار والتعبير عن هذه الحالة التي يراها أمامه، لو كان يمكنه الاتصال بالخارج مباشرة بأن لهذا الوجود الخارجي يشيله ويوديه يم الشخص الذي يريد يخبره به، خب لفعل، ولكن مع الأسف هذا شيء مستحيل. الإنسان لا يستطيع أن يتصل اتصالا مباشرا بالخارج، لأن الإخبار فعالية ونشاط ذهني، لا يمكن أن يكون هذا الإخبار الذي هو فعالية ونشاط ذهني أن يتصل ويتعلق بأمر خارجي مباشرة، لا يمكن للمخبر عن الحادثة الخارجية أن يأتي بنفس الحادثة الخارجية ويذهب بها إلى من يريد الإخبار بها إليه، لا يستطيع. إذن يحتاج الإنسان لكي يخبر عن الخارج، يحتاج من وجود صورة ذهنية فانية في الخارج، على الطريقة التي شرحها السيد الشيخ رضوان الله عليه في بعض الدروس الماضية، وعبر عن ذلك بالنظر التصوري الأولي. وتذكرون في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية أشار بالأخير أشار إلى أنه أساسا في جميع القضايا، سواء كانت خارجية أو حقيقية، وسواء كانت إنشائية أو إخبارية، في جميع القضايا لا بد وأن يكون موضوع القضية بل مفهوما ذهنيا. فجاء الإشكال، لا تتذكرون، جاء الإشكال بأنه كيف يكون الموضوع في جميع القضايا مفهوما ذهنيا في حين أننا نخبر عن كثير من الأمور بأخبار وبأحكام متناسبة مع الوجود الخارجي. مثلا عندما نخبر عن النار بأنها حارة، فليست النار الذهنية حارة وإنما النار الخارجية حارة. عندما نخبر عن الفقير بأنه يجب إكرامه أو إنشاء أو إخبارا، عندما نقول بوجوب إكرام الفقير، إنما هذا حكم يتناسب الفقير الخارجي لا الفقير الذهني. إذن فكيف يقال بأن موضوع القضية دائما يكون هو المفهوم الذهني؟ فأجاب السيد الشيخ رضوان الله عليه هناك بأنه بما أنه الاتصال بالخارج مباشرة مستحيل، وطريقة الإخبار بما يناسب الخارج، طريقة ذلك الطريق الممكن لذلك هو أن نتصور ذاك الشيء الخارجي بتصور بلحاظ يتخيل الإنسان أنه متحد مع الخارج، وهو باللحاظ التصوري الأولي، إذ يمكن تصور الشيء بنحوين من اللحاظ، تارة أن نتصور الشيء باللحاظ التصوري الأولي وتارة باللحاظ التصديقي الثانوي. إذا لاحظنا الشيء باللحاظ التصوري الأولي وجدنا الصورة الذهنية عين الخارج، لأنه يتفانى في الخارج ونجده كأنه عين الخارج، نتخيل أن هذا الخارج تواجد في ذهننا، فيحق لنا حينئذ أن نخبر عنه بأحكام الخارج، أن نصفه بصفات الخارج، فنقول عنه أنه حار وما شاكل. هذه هي الطريقة التي يمكن بها الإخبار عن الخارج. عندئذ هذا الشخص الذي يريد أن يخبر عن كون النار في الموقد يضطر على أن يأتي بالصورة الذهنية عن النار إلى ذهنه بهذا النحو باللحاظ التصوري الأولي، ويحضر أيضا الصورة الذهنية عن الموقد باللحاظ الأولي التصوري الأولي. والغرض من إحضار هذين المفهومين هو ما قلناه من التمكن عن الإخبار عن الخارج، لأجل التمكن من الإخبار بما يمر في عالم الخارج، لأجل التمكن من الإخبار بذلك يضطر المخبر أن يحضر في ذهنه صورة ذهنية بالتصور الأولي عن النار، وصورة ذهنية بالتصور الأولي أيضا عن الموقد. إذن فالغرض من إحضار هذين المفهومين هو هذا، هو التمكن من الإخبار عن الخارج، وليس الغرض من إحضار هذين المفهومين هو إيجاد خصائص النار حقيقة في الذهن، وليس الغرض إيجاد خصائص الموقد حقيقة في الذهن، ليس الغرض من تطور هذين المفهومين هو إيجاد المصداق الحقيقي للنار في الذهن ولا المصداق الحقيقي للموقد في الذهن، وإنما الغرض من هذين التطورين هو التمكن من الإخبار عن الخارج، حيث أن الإخبار عن الخارج مباشرة مستحيل، وطريقة ذلك هي أن يحضر الإنسان تطور الشيء الخارجي في ذهنه على نحو اللحاظ الأولي التصوري الأولي. هذا هو الغرض، وليس الغرض هو إيجاد المصداق الحقيقي للنار أو الموقد في الذهن. وأما الغرض من إيجاد المفهوم الثالث، وهو المفهوم الذي هو بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة بين النار والموقد، هذا المفهوم الثالث لمن يوجده في الذهن؟ هذا المفهوم الثالث ليس الغرض منه بل إيجاد الرابط بين الذهن والخارج فقط، وإنما الغرض من هذا المفهوم الثالث هو إيجاد مصداق حقيقي لهذه العلاقة والرابط في الذهن. الغرض من المفهوم الثالث هو أنه أن نربط في الذهن ربطا ظرفيا بين هذين الاثنين، بين تطور النار الذي نتخيل انه نار واقعي بالتصور الاولي باللحاظ الاولي التصوري، نتخيل انه عين النار الخارجية، نريد ان نربط ربطا ظرفيا بين ما نتخيل انه نار حقيقي وما نتخيل أنه موقد حقيقي، نريد أن نربط بينهما، نريد أن نوجد الرابط حقيقة في الذهن بين هذين، وإلا لتواجد هذان المفهومان في الذهن بدون رابط. فلأجل الإخبار عن أن هذا موضوع في ذاك، الإخبار عن هذا الرابط، لا بد من إيجاد هذا الرابط في الذهن حقيقة. أما إذا تصورنا تلك العلاقة بمجرد تصور مستقل ليها، بحيث لا يكون هذا التصور مصداقا حقيقيا للراب، بل كان تصورا للراب لا مصداقا حقيقيا للراب، لما تحقق الغرض من هذا المفهوم الثالث. لو أننا أوجدنا في ذهننا تصور العلاقة، مجرد تصور العلاقة تصورا لا، ولم يكن هذا التصور مصداقا حقيقيا للراب، بل كان تصورا عن الراب، لو كان هكذا لما تحقق ربط بين المفهومين الأوليين، لما تحقق ربط بين التصورين الأوليين. فلأجل أن نحقق الرابط بين التصورين الأوليين، نحتاج إلى أن نحقق المفهوم الثاني في ذهننا بنحو يكون مصداقا حقيقيا للرابط. وهذا هذا المفهوم الثالث الذي يكون الغرض منه هو إيجاد المصداق الحقيقي للرابط. هذا هو الذي نسميه بالمعنى الحرفي. إذن فيتميز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي بأن المعنى الاسمي ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه. معنى كلمة النار ليس من الضروري، يعني المفهوم الذهني عن كلمة النار ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للنار نفسها. ومفهوم الموقد أيضا ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للموقد، وإنما يكفي فيهما مجرد التصور الأولي، اللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل لنا أنه اتحد مع الخارج، لا ولم يتحد مع الخارج حقيقة، لكنه في المفهوم الثالث من الضروري ومن اللازم أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه، أن يكون مصداقا حقيقيا لنفسه، يعني يكون مصداقا حقيقيا من مصادق النسبة الظرفية، مصداقا حقيقيا من مصادق الربط الظرفي بين الظرف والمظروف، يعني يوجد ربطا حقيقة بين ذينك المفهومين الأولين، يوجد ربط حقيقي، لا أنه بل مجرد تصور عن الربط، بل يوجد ربط حقيقة، يعني يحقق مصداق الربط حقيقة. والحروف دائما تؤدي هذا الدور، الحروف دائما تؤدي دور إيجاد المصداق الحقيقي للرب لأجل تحقيق هذا الغرض الذي ذكرناه. إذن فيتميز الحرف عن الاسم بأن الحرف يوجد مصداق نفسه، طبعا في عالم المعنى، يعني هذا لا ليس في عالم الربط الكلامي كما نسب إلى المحقق النائيني، وإنما في عالم المعنى. لكنه في عالم المعنى ماذا يصنع؟ الحرف في عالم المعنى لا يصور لنا صورة معناه فقط، وإنما يحقق في عالم المعنى مصداق معناه حقيقة في ذهن السامع، يوجد مصداق معنى حقيقة في ذهن السامع، لا يحقق تصور معناه فقط، بل يوجد مصداق معنى حقيقة في ذهن السامع، يعني يوجد الرابط حقيقة في ذهن السامع. في ذهن المتكلم والسامع معا يعني. وهذا معنى إيجادية الحروف. الحرف إيجادي بهذا المعنى، يعني أنه بل عين حقيقة نفسه، مصداق حقيقي لنفسه. وبتعبير آخر يعبر عنه السيد الشيخ رضوان الله عليه أن المعنى الحرفي يمكننا أن نخبر عنه بنفسه، نحمله على نفسه لا حملا أوليا فحسب، بل على طريقة الحمل الشائع نستطيع أن نحمله على نفسه، على طريقة حمل الشائع نحمله على نفسه لا فقط على طريقة الحمل الأولي. يعني أننا نستطيع أن نقول بأن هذا المفهوم الثالث الذي هو مفهوم عن الرابع، عن النسبة الظرفية، نخبر عن أنه مصداق من النسبة الظرفية، يعني نخبر نجعله مصداقا لنفسه. كما تعرفون أن الحمل الشائع الصناعي هو الحمل الكلي على مصداقه، حمل الكلي على مصداقه هو الحمل الذي يسمى بالحمل الشائع الصناعي. نستطيع أن نقول عن هذا المفهوم الثالث وعن كل معنى حرفي، نستطيع أن نقول عن أنه ربط، بمعنى أنه مصداق للربط، يعني على طريقة الحمل الشائع. نستطيع أن نقول بأن المعنى الذي يحصل بكلمة في قولنا النار في الموقد، المعنى الذي يحصل بكلمة في بل هذا المعنى نسبة ظرفية، بمعنى أنه مصداق حقيقي للنسبة الظرفية، فنحمله على نفسه على طريقة الحمل الشائع لا فقط على طريقة الحمل الأولي. على طريقة الحمل الأولي خب، حتى الاسم يمكن أن، حتى المعنى الاسمي يمكن أن نحمله على نفسه بالحمل الأول، من باب أنه كل شيء يحمل على نفسه بالحمل الأولي. لكن امتياز المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي هو أن المعنى الحرفي نستطيع أن نحمله على نفسه على طريقة الحمل الشائع، يعني نجعله مصداقا حقيقيا لنفسه، بخلاف المعنى الاسمي لا نستطيع أن نقول عن النار بأنها نار إلا بالحمل الأول. بالحمل الشائع لا نستطيع أن نقول النار نار، يعني مفهوم النار الذي يستفاد من كلمة النار، معنى كلمة النار لا نستطيع أن نقول عنه أنه نار بمعنى أن يكون مصداق حقيقي للنار، لا، ليس مصداقا حقيقيا للنار. فلا نستطيع أن نخبر عن معنى كلمة النار، هذا المعنى الاسمي لكلمة النار، لا نستطيع أن نخبر عن أنه نار بالحمل الشائع، وإنما نخبر عنه أنه نار بالحمل الأول. وهكذا الموقد، بالنسبة إلى معنى كلمة الموقد لا يمكننا أن نخبر عنه بأنه موقد بالحمل الشائع، لأنه ليس مصداقا حقيقيا عن الموقد، وإنما صورة ذهنية عن الموقد، وليس مصداقا حقيقيا عن الموقد، وإنما صورة ذهنية عن الموقد. فلا نستطيع أن نقول عن معنى كلمة الموقد بأنه موقد بالحمل الشائع، وإنما نستطيع أن نخبر عنه بذلك بالحمل الأول. وأما المفهوم الثالث الذي هو بإزاء كلمة في، وضعت له كلمة في، هذا المفهوم الثالث نستطيع أن نخبر عنه بأنه نسبة ظرفية بالحمل الشائع، لأنه مصداق حقيقي للنسبة الظرفية، وليس تصورا عن النسبة الظرفية، وإنما هو مصداق حقيقي عن النسبة الظرفية، فنستطيع أن نخبر عنه بأنه نسبة ظرفية بالحمل الشائع. وهذا معنى الإيجادية، المعنى اللطيف العميق لإيجادية المعاني الحرفية. هذا هو الفرق الأول بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية الذي يذكره السيد الشهيد في المرحلة الأولى. لاحظوا العبارة. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد يبدأ من العالم الخارجي، يفترض أن أمامنا توجد نار موضوعة في موقد. أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. هذه العلاقة الموجودة في الخارج أيضا يأتي إلى ذهننا مفهوم بإزائها، مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن هو التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. يقول يختلف الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا عن الغرض من إحضار المفهوم الثالث في ذهننا. ما الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا وما الغرض من إحضار المفهوم الثالث؟ يقول أما الغرض من إحضار المفهومين الأولين في ذهننا هو التخلص من ذاك الإشكال الذي شرحناه في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، حيث قلنا بأنه كيف يمكن أن يكون الحكم منصبا على المفهوم الذهني دائما في حين أننا كثيرا ما نريد أن نخبر عن الخارج بالصفات المناسبة للخارج. فتغلبا على هذا الإشكال ولأجل التمكن من الإخبار عن الخارج نحضر هذين المفهومين في الذهن. إذن فالغرض من إحضار المفهوم الأول والثاني في ذهننا هو هذا المقدار، التمكن من الإخبار عن الخارج، التمكن من التوصل إلى الخارج، إذ أن التوصل إلى الخارج مباشرة مستحيل، فنتوصل إلى الخارج بهذا الأسلوب، بإحضار الصورة الذهنية التي نلحظها باللحاظ الآلي، باللحاظ الفاني في الخارج الذي سماه سيليشيل باللحاظ التصوري الأولي، لكي نتخيل بأننا أحضرنا الخارج في ذهننا حتى نستطيع أن نخبر عنه. هذا هو الغرض من إحضار الصورتين الأوليتين المفهومين الأوليين. لاحظوا يقول غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن ولا إيجاد حقيقة الموقد في الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالتصور الأولي، بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. يكفي لهذا الغرض أن يكون هذا الذي أوجدناه في ذهننا أن يكون هذا نارا بالحمل الأولي، لا بالحمل الشائع، لا ليس من الضروري أن يكون مصداقا حقيقيا للنار، بل يكفي أن يكون تصورا عن النار، تصورا فانيا في الخارج، تصور باللحاظ التصوري الأولي. إذن فهذا نار بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. يكفي لأجل إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة الشيء، تلك الصورة التي يتحد.
هنا هم يجوز مصلحينها، أشوفوا هذا طبعة سؤال، هذا طبعة جامعة مدرسين بلي، هاي طبعة جامعة مدرسين هي مصلحينها. طبعت بيروت لما جامعة مدرسين؟
لا بيروت.
طبعت بيروت؟
ما مصلحين.
وأما هذه ما مصلحينها. طبعت بيروت ما مصلحينها. هاي وأما أحذفها. وأما أحذفها والسطر خلي يتصل. حط سهم للاتصال. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلان. يعني أنه إذا جاءت النسبة إلى الذهن وبالفعل ظلت نسبة قائمة بين طرفي قائمة بين طرفيها، ما صارت مستترة، ما صارت تحليلية، إذا احتفظت بفعليتها يعني احتفظت بطرفيها والنسبة نسبة واضحة، فعلا أكو نسبة بين طرفين مستقلين. بهذا النحو إذا جاءت النسبة إلى الذهن فهي غير اندماجية، فتكون النسبة تامة، تكون الجملة تامة، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، لا بد وأن تكون أن يكون لها نسبتان مستقلتان، طرفان مستقلان. هذه هي النسبة التامة. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر، يعني لا تأتي إلى الذهن وهي نسبة فعلا، بل تأتي إلى الذهن وتفقد فعليتها، هذه النسبة تصبح تحليلية، تصبح مستترة، تفقد فعليتها. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة، تكون من الطرفين حصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ، يعني إذا جاءت النسبة إلى الذهن بهذا النحو بعد ما تبقى نسبة حقيقية في الذهن، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن، يعني في عالم الذهن، في ظرف الذهن، صقع على الظاهر مثلا، في ظرف الذهن الظاهر، بحسب الظاهر ماكو، بحسب الظاهر في الذهن ماكو نسبة، ما تبقى نسبة، وإنما هي مستترة، مو مستمرة، مستمرة خطأ، وإنما هي مستترة وتحليلية، مستترة صلحوها، وإنما هي مستترة، يعني النسبة تصبح مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل ناقصة، بلي وهيئات الجمل الناقصة، الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا، ضيعت العبارة شنو؟
سابقا
في الحلقة الماضية، في الحلقة الماضية، وإهنا هم أيضا بلي الناقصة، الجملة الناقصة نسبتها نسبة اندماجية في الحلقة الماضية، الحروف أيضا، الحروف أيضا تشكل جملة ناقصة، ما تشكل جملة تامة،
الحروف تشكل نسبة اندماجية.
هسه بالنسبة إلى الحروف ما أدري ذكر في الحلقة الماضية أو لا، بس بالنسبة إلى الجملة الناقصة ذكر في الحلقة الماضية.
الجملة الناقصة أي ذكر أنه اندماجي.
بس بالنسبة إلى الحرف هسه أنا ما أتذكر، كنت أراجع ما أدري. أراجعت ما أدري بالنسبة إلى الحروف، ما أدري أن الحروف جمل. ما ذكر أن الحرف يشكل جملة تامة أو يشكل جملة ناقصة. لعله الحلقة لا، إذا ذاكر أنه يشكل جملة ناقصة وفي الموضع الآخر ذاكر أن الجملة الناقصة تدل على الاندماجية، فبضم أحدهما إلى الآخر يظهر بعد. على كل حال، ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، يعني تحول الطرفين إلى حصة واحدة. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية، تبقى نسبة قائمة بين طرفين. إذن فهذا هو الفرق الحقيقي بين الجمل التامة والجمل الناقصة. لا بأس أن أشير لكم بأنه الحرف قد يتوهم بأنه يشكل نسبة تامة، مثل النار في الموقد، في هنا بين النار والموقد، والجملة جملة تامة، فقد يتوهم بأن تمامية الجملة نشأت من النسبة التي تفهم من كلمة في، من حرف في، النسبة الظرفية، إذن يقال بأنه النسبة الظرفية إذن نسبة تامة ليست نسبة ناقصة، قد يتوهم هكذا، لكن الصحيح أنه هنا توجد نسبتان، نسبة ناقصة ونسبة تامة. النسبة التامة نفهمها من هيئة التركيبية من بين المبتدأ والخبر، لأن قولنا الموقد مبتدأ وفي ال في المو في ال عفوا النار مبتدأ وفي الموقد خبره، فعندنا هيئة تركيبية بين المبتدأ والخبر، وفي إطار الخبر وحده يوجد جار ومجرور، في إطار الخبر يوجد حرف فيه. إذن ففي ما لم يجعل الجملة تامة، في نسبة يشكل نسبة ناقصة. النسبة التامة التي نفهمها من هذه الجملة إنما نفهمها من الهيئة التركيبية بين المبتدأ والخبر، لا من النسبة الظرفية التي نفهمها من حرف في، بل النسبة التي نفهمها هي النسبة الحكائية، النسبة الحكائية التي هي نسبة تامة بين المبتدأ والخبر، تختلف عن النسبة الظرفية التي نفهمها من في، من حرف في. ولهذا أحيانا نجد بأنه في الجملة الناقصة عندنا في، مثلا إذا قلنا بأنه النار في الموقد أحبها، النار في الموقد صفة وموصوفة إذا سويناها لا مبتدأ وخبر، يعني النار التي هي في الموقد أحبها لو قلنا هكذا، ففي ما تكمل الجملة، أحبها أحذفها تبقى جملة ناقصة، تصير النار التي هي في الموقد جملة تامة وجملة ناقصة، جملة ناقصة، بالرغم من أن في عدة دورها، النسبة الظرفية موجودة، النسبة الظرفية موجودة لكن الجملة بقت ناقصة. هذا دليل على أن النسبة الظرفية ليست نسبة تامة، النسبة الظرفية نسبة ناقصة، إنما أصبحت الجملة تصبح الجملة تامة أحيانا لأجل مجيء النسبة الأخرى، تلك النسبة الأخرى هي النسبة التامة، وهي النسبة بين المبتدأ والخبر. والحمد لله رب العالمين.